الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في الصفة السابعة، وهي قول المصنف أنه تعالى متكلم بالإجماع والمراد بالكلام والحروف والأصوات إلى آخر كلامه. وقلنا بأن هذا البحث يقع في مقامات أربع، كما هو واقع بالفعل كما قام بذلك الشارح. المقام الأول هو في طريقة ثبوت هذه الصفة، وأشرنا إلى أن البعض ذهب إلى أن الطريق منحصر في العقل وهم الأشاعرة، والبعض الآخر وهم المعتزلة أن الطريق منحصر في السمع في الأدلة النقلية، والعقل ليس له طريق إلى إثبات هذه الصفة. وطبعا الدليل السمعي معروف في هذه الآيات القرآنية التي تذكر فيها صفة الكلام، وهي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وغير ذلك من الآيات. طبعا المصنف وطبعا الشارح ذهب إلى ما ذهب إليه المعتزلة، وذهب إلى أن هذا الرأي هو الرأي الصحيح، لأنه لا يوجد دليل عقلي إلى على التكلم الإلهي، وما ذكر من دليل ربما يعني هو مدخول كما هو يعني عبر عنه بطريقة يعني أكثر صراحة، فقال ليس بتام، وإذا لم يكن تاما فلا يثبت به المطلوب كما هو واضح. وقلنا بأن البحث قد تعرض إلى ذكر جهة وهي جهة الإجماع، وربما تحتاج هذه الجهة إلى ثبوت مقدمات، هذه المقدمات يجب حصولها في مرحلة متقدمة، يعني حصولها العلمي أي الإثباتي، وهذا الحصول يستدعي القول بثبوت ما هو أصل في هذه القضية وهو القرآن، لأنه هذه تحتاج إلى ثبوت النبوة وتحتاج إلى ثبوت القرآن، والنبوة مأخوذة في الأصل من النص القرآني وليس من شيء آخر، لأننا لسنا في زمن أولئك الأنبياء حتى يمكن لنا أن نقول بأن هذا هو النبي وهذه هي يعني حقيقته أو ما شابه وهذه نبوته. وبالتالي ربما يقال بأن هذا الكلام لو قيل به لأصبح أمرا دائرا، بمعنى أصبح أمرا يستدعي القول به الدورة، والدور كما هو معلوم باطل، وقيل في مقام الدفاع عن ذلك وفي مقام أنه في أن هذه القضية أنه الإجماع الذي يتحدث عنه هنا وهو إجماع الأنبياء يعني في عدم توقفه على الكلام القرآني، أن هذه القضية لا تتوقف على القرآن وحده، لو كان القرآن وحده هو الطريق إلى إثبات هذه القضية وهي صفة النبوة لكان الأمر مقبولا وصحيحا ودقيقا من كل الجهات، ولكن حيث أن هذه المسألة لا يمكن ثبوتها لا يمكن حصر ثبوتها في هذا الطريق، فيمكن القول بأنها ثابتة من طرق أخرى، هذه الطرق الأخرى يمكن أن تثبت هذه الصفة دون الحاجة إلى ثبوت يعني القرآن، فيكون القرآن سندا ولكنه سند ليس منحصرا فيه الأمر، ويكون ذلك عن طريق المعجزات وما شابه ذلك، أو لا ربما يقال ولكنه يقال بطريقة أخرى، ربما قد يقال بأنه القضية التي يثبت فيها أن هؤلاء مثلا قالوا بذلك لا من جهة كونه قرآنا يعني كتابا سماويا، بل من جهة يعني كونه إعجازا في حد نفسه، لا من جهة هذا الأمر. ولكن على كل حال في الحقيقة في القلب شيء من هذا الكلام، لكنه على كل حال هذا ما ذكروه في هذا المقام، ولا أريد الوقوف عليه كثيرا. يعني هو لا يقول بأنه المسألة واقفة على القرآن، إذا كانت واقفة على القرآن الدور واضح، ولكن القرآن ليس هو الجهة الواحدة، يعني يمكن أن يكون ثابتا عن طريق المعجزات أو ثابتا على القرآن لا من جهة كونه يعني كلام إلهي، بل من جهة كونه القرآن في نفسه كلام معجز هكذا، يعني بكل اعتبار كون القرآن إعجاز في حد نفسه. هسه هذا في الحقيقة يعني على كل حال هسه أنا ما أريد نناقش كل يعني هو الكلام لا يخلو من كلام مثل ما يقولون، لكن على كل حال هذا ما قالوا في هذا المقام. يعني لستم محققين حتى استطيع يعني المناقشة في هذا الكلام، ولكنه على كل حال كلام يعني ليس على يعني على وضوح الرؤية، يعني ليست رؤيته واضحة. نعم.
بوجهة نظر كلام الشارح كأنه الدور موجود.
يعني كأنه يقر بالدور يعني؟ بس على كل حال هو يقر بالدور لو كان الأمر منحصرا في أن القرآن هو كتاب إلهي، لكن يقول بأن القرآن الأول ليس هو طريق الثبوت ثبوت النبوة، لأن النبوة يمكن أن تثبت عن طريق الإعجاز، ويمكن أن يقال هو عن طريق القرآن ولكن لا من جهة كونه كلام رب العالمين حتى نثبت الربوبية ثم القرآن ثم النبوة وهكذا، بل من جهة كون نفس القرآن هو الموجود الآن، هذا معجز في حد نفسه، هذا ليس أكثر من ذلك. ولكن كيف يمكن اعتباره معجزا في حد نفسه وحاكيا عن مثل هذه القضايا إذا لم يكن كلاما إلهيا؟ فواحد ممكن يسأل هذا السؤال، إذا لم يكن كلاما إلهيا فهو إعجازه من ناحية حكايته عن نبوة هؤلاء، فكيف يكون حكايته واقعية إن لم يكن كلاما إلهيا؟ الآن هل يمكن لنا أن يعني أن يمكن لشخص أن يقول بأن هذا الكتاب معجز من حيث كونه مثلا حاكيا عن شيء، وهذا الأمر لا نستطيع إثبات واقعية يعني ما يتحدث عنه ما يحكي عنه هؤلاء؟ لأن كل كتاب يمكن أن يقول قد يكون ثابتا قد لا يكون ثابتا، لو كان كتابا إلهيا ثابتا لا يمكن هذه الفرضية، أما لو كان كتابا ليس إلهي يمكن أن تحصل هذه الفرضية. على كل حال الحقيقة يعني في القلب منه شيء كما يقولون. هذا المقام الأول، أنه هناك خلاف في أن القضية تثبت بالسمع أو بالعقل، والمصنف والشارح ومعه المعتزلة قالوا بأنه الدليل العقلي ليس بتام والدليل السمعي هو التام. هذا أمر الأول. المقام الثاني الذي عقده الشارح هو المقام الذي عقده إلى بيان حقيقة الكلام الإلهي وماهية الكلام الإلهي وحقيقة الكلام الإلهي، فإن هناك خلافا واضحا في هذه المسألة كما تقدم يعني إن شاء الله في درس المختصر الإلهيات، عقد مثل هذا البحث وهو أنه هناك خلاف في هذه القضية، فزعم بعضهم مثلا على أن الكلام الإلهي هو معنى قديم كما قالت مثلا الأشاعرة، وهذا المعنى القديم قائم بالذات الإلهية. هسه حقيقة هذا الأمر سيأتي أنه ما هو المعنى القديم الذي يشار إليه، وتقدم إن شاء الله في ما قرأته من كتاب سابق. هذا المعنى القديم له ما يعبر عنه اللي يعبرون عن الأشاعرة بالكلام اللفظي، طبعا الأشاعرة يقولون بالقدم ولكن لا يقولون بقدم المعبر، بل يقولون بقدم المعبر عنه اللي يعبرون عنه بالكلام النفسي كما يعني سيأتي. فهذه العبارات التي هي عبارات مختلفة متغايرة متغيرة بتغير التعابير، هذه معبرة عن ذلك المعنى القائم بالذات الإلهية، وبالتالي هذا المعنى الذي هو معنى قديم هو معنى مغاير للعلم، معنى مغاير للقدرة، وهو ليس بحرف وهو ليس بصوت وهو يعني ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استفهام كما أشار إلى ذلك يعني في يعني أشير إلى ذلك في مختصر الإلهية. وكل هذه الأنواع من الصياغ إنما هي صياغ للكلام اللفظي، لا أنه صيغ للكلام الذي نعتقد أنه صفة إلهية وهو الكلام الذي معبر عنه بالكلام النفسي. طبعا الكلام النفسي ليس عليه دليل كما سيأتي من المصنف ومن الشارح، بل هو أساسا ليس متعقلا كما يعني سيأتي، وبالتالي يمكن أن نعبر عنه بهذا التعبير. هم يعبرون عن هذا بهذا التعبير، وهو التعبير الذي درج يعني الكلاميون من الأشاعرة التعبير عنه به أنه الكلام النفسي. طبعا تقريب ذلك الآن لما الإنسان في باله في نفسه شيء التعبير عن ذلك الحاصل في نفسي الآن، مثلا الآن مثلا أنا منزعج، ذلك الانزعاج اللي حاصل في نفسي مثلا الذي أعبر عنه بكلمات قد تكون فيها نوع من الشدة، هذا التعبير يعبر عنه بالكلام اللفظي. ذاك المعبر عنه الذي هو معنى حاصل في نفسي ويعبر عنه بهذا التعبير يعبر عنه بكلام نفسي. هذا الكلام النفسي نقول هذه هذا الكلام النفسي قائم بالذات الإلهية، وكل ما كان قائما بالذات الإلهية لابد أن يكون ماذا؟ قديما، وبالتالي فهو قديم. وبالتالي يمكن أننا أن نقول بأنه في المقام الثاني في بيان حقيقة الكلام الإلهي وماهية الكلام الإلهي هناك قول وهو قول الأشاعرة والذي ذهب إلى أن الكلام الإلهي هو معنى قديم قائم بالذات الإلهية يعبر عنه بالكلام النفسي ويعبر عنه يعني يطلق عليه الكلام النفسي ويمكن التعبير عنه بألفاظ وحروف وأصوات ولكن هذه الحروف والأصوات حادثة لا محالة يعني قطعا كما هو يهوى المعروف وبالتالي يمكن لنا أن نعتبر هذا القول هو القول الأول في هذه القضية في قبال هؤلاء جاء المعتزلة والكرامية والحنابلة فقالوا بأن الكلام الإلهي ليس بهذا المعنى الذي أشارت إليه الأشاعرة بل هو عبارة عن الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما الآن لما الإنسان يجمع الحروف ويصيغ منها كلام هذا التركيب المفهم يعني الذي يؤدي إلى مدلول يفهم هذا ماذا هذا هو يعني هذا الذي يعبر عنه بهذا التعبير وهو تعبير الكلام طبعا اختلفوا حتى هؤلاء قالوا بأن حقيقة الكلام الإلهي حروف وأصوات مركبة ولكنهم اختلفوا في الحيثيات واختلفوا في التفصيل الذي يعني ذهبوا إلى أبعد من يعني منه في حقيقة الكلام الإلهي أنه صوت وحرف هذا لا خلاف أنه بين هؤلاء جميعا الثلاثة الأطراف الثلاثة ومعهم طبعا ومعهم الرابع الذي هو الشارح يعني المصنف اللي عبر عنه بالإمامية فلا ولكن هؤلاء جميعا رغم قولهم بأن الكلام الإلهي هو حروف وأصوات ولكنهم اختلفوا أنه بما يقوم هذا الكلام أو بما تقوم هذه الحروف التي يعبر عنها بالكلام الإلهي هل تقوم بالذات الإلهية أم تقوم ماذا أم تقوم بشيء آخر هل الكلام الإلهي معناه أن الله يوجد الكلام أو أن الكلام يقوم به سبحانه وتعالى وطبعا الإمامية تذهب إلى هذا القول الذي هو أن الكلام الإلهي هو ماذا هو تلك الحروف والأصوات المركبة تركيبا ماذا تركيبا مفهما حتى قد يقال بأنه مثل هذا الكلام عليه دليل يقولون عليه يعني وجوه كما يعبر وذلك لأنه عندما ينظر الإنسان إلى هذه العبارة يسمع هذه الكلمة وهي كلمة الكلام أو كلمة المتكلم فإن الذي يتبادر إلى ذهنه الذي ينسبق إلى ذهنه كما ينسبق إلى ذهن أي إنسان يفهم وله عقل هو هذا الأمر وهو أن المتكلم هو الذي تصدر منه تلك الحروف والأصوات التي تركب تركيبا مفهما غاية ما فيه أن البعض ربما لم يجد مشكلة كحسب رأيه حسب عقله حسب فكره لم يجد مشكلة في أن تكون تلك الأصوات والحروف قائمة بالذات الإلهية لا مانع منه والبعض الآخر لا قالوا لا القضية ليست هكذا إن هذه الحروف والأصوات هي الكلام الإلهي ولكننا لا نقصد من الكلام الإلهي هو أنها يعني هذه الحروف تقوم بتلك الذات الإلهية بل إن الذات الإلهية توجد تلك الحروف فتوجدها في أجسام أخرى لأن هذه الحروف وقع الكلام فيها كما سيأتي في المقام الرابع لعله أنها قديمة أو أنها حادثة فإذا كانت حادثة فنحن لا نقول أن هذه الأصوات الحادثة تقوم بالذات الإلهية إنما تقوم ماذا؟ إنما تقوم بجسم ليس يعني هو يعني الذات الإلهية فنقول أن هذا أحد الوجوه التي يمكن أن تذكر إلى ذلك لذلك هو هذا الأمر لأننا عندما نجد شخصا لا يتكلم أو شخصا لم يتكلم يعني لا يتكلم بمعنى أنه لا يمكن الكلام بالنسبة إليه أو شخص ليس بمتكلم أو شخص لم ينطق أو لم يحصل منه النطق الآن لا نقول عنه بأنه متكلم إذا حصل منه ذلك نقول إذا لم يكن له القدرة على الكلام نقول عنه أنه متكلم لا نقول عنه ذلك حتى الآن هذا الأول هذا الشخص المتكلم اللي هو تصدر منه هذه الأصوات نجد أنه طبيعي أن نعبر عنه بهذا التعبير أما ذاك الشخص الذي لم تصدر منه تلك الأصوات حتى وإن كان قادرا أو ليس من 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 شأنه أن تصدر منه لأنه ليس قادرا على ذلك فاقد بهذه القدرة فإن هؤلاء لا يمكن لنا أن نعبر عنهم بأنهم متكلمين. لماذا؟ لأنه المتكلم هو من تصدر منه هذه الأصوات، لم تصدر منه هذه الحروف المفهمة كما يقولون. نعم، هؤلاء الذين يمكن أن لا يعبرون عما في نفوسهم يمكن أن يتفاهموا فيما بينهم، نعم ممكن، لكنه هذا لا يقال ماذا؟ لا يقال عليه ماذا؟ كلام. ولذلك يقال مثلا عن الأخرس الذي يتفاهم مع الأخرس يقولون هذه لغة الإشارة، لا يقولون هذا كلام أخرس، لأن الأخرس أساسا ليس يعني من شأنه الكلام أصلا. البعض الآخر قالوا بعض أضاف على هذا الوجه وجه آخر، قال أنه أساسا هذا الذي يذكرونه في قبال هذا الرأي العام الذي يتناقله هؤلاء أو يتبادل الدور عليه هؤلاء الذين هم الكرامية والمعتزلة والحنابلة ومعهم الإمامية، الذي خالف هؤلاء من هو؟ الذي خالف هؤلاء هم الأشاعرة. فإذا جئنا إلى ما قاله الأشاعرة سنجد أن ما قالوه ليس أمرا متصورا، وكل ما لا يكون أمرا متصورا كيف يمكن لنا أن نصدق به؟ فإذا كان معناه غير حاصل في الذهن كيف يمكن لنا أن نصدق في بهذا الأمر؟ لأننا عندما نجد أنه هناك كلام وهذا الكلام ليس إلا معنى قائم بالذات، ماذا نقول؟ معنى قائم بالذات يعني ما هو؟ تلك القدرة التي نفس يعني مبدأ تلك القدرة التي يمكن للمتكلم أن يستعملها في الكلام، نفس المبدأ. قالوا لا، المبدأ ليس هو الكلام، القدرة ليس هي الكلام، العلم ليس هو الكلام. إذا كانت لا القدرة كلام ولا العلم كلام ولا باقي الصفات صالحة لأن تكون كلاما، فإذا هذا الذي تعبرون عنه بالكلام كيف يمكن لنا تصوره؟ وإذا لم يكن لنا أن يمكن لنا أن نتصور هذا الأمر، فما لا يمكن تصوره كيف يمكن إثباته؟ فإذا جئنا لكم وسألناكم كيف أثبتتم هذه الصفة لله، جئتم لنا والله بهذه الأشعار أو بهذه الأدبيات، إنما يعني الكلام في الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على الكذا. هذه الأبيات الشعرية دليل من أدلة العقائد التي يمكن أن يثبت بها الرأي العقائدي، وقد ثبت أن هذه الصفة صفة إلهية ثبتت في القرآن، وهذا الثبوت لا بد أن يكون من محله، ولا بد أن يكون يعني بطريقة يمكن أن ينقل كفكرة إلى الآخرين. وأما قولكم بأنه هو الكلام النفسي وليس عليه لا دليل نقلي ولا دليل عقلي، بل مجرد هذه يعني النتف الأدبية هنا وهناك، فالنتف الأدبي لم يجد يعني الأهل المعقول وأهل الكلام يوما أنفسهم ملزمين بدليل صاغه أدبي، صاغه شخص يعني من أهل الأدب، لأن القضايا العقائدية أدلتها يجب أن تكون من أحد المصدرين، إما مصدر عقلي أو إما مصدر نقلي، وهذا الذي تتحدثون عنه إنما هو ماذا؟ إنما هو دليل أدبي، وهذه الأدلة الأدبية لا يمكن لها ماذا أن تثبت مثل هذا الأمر العقائدي الخطير، لأنه أمر عقائدي خطير. من هنا يمكن لنا أن نقول بأن الكلام الإلهي إما أن يكون كما قال بعضهم قديم، أو يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون حادثا، ليس قديما. فعندما نأتي إلى من قال بالقدم سنجد أن هناك من قال بالقدم، ومع أنه قال بالقدم وأثبت له نفس الصفة التي أثبتها البعض، يعني أثبتها المعتزلة وأثبتها الكرامية، ومع ذلك قال هو قديم كما فعلت ماذا؟ كما فعلت الحنابلة. وأما الأشاعرة فلم يثبتوا له تلك الحيثيات، بل قالوا ماذا؟ هو كلام نفسي. ومن قالوا بالحدوث قالوا بأنه حادث ولكنه قائم بالغير، وقال بعضهم لا هو قائم بالذات. وطبعا الذين قالوا قائم بالذات هؤلاء أساءوا إساءة لا تقتصى. لماذا؟ لأنهم أثبتوا أن الحوادث يمكن أن تقوم بالذات الإلهية فيما خالفهم المعتزلة والإمامية بقولهم بأنه حادث وقائم ماذا؟ وقائم بالغير كما هو واضح. إذن الفرق بين المعتزلة والأشاعرة ليس فرقا من هذه الجهات فقط، بل هو فرق ماذا؟ بل هو فرق مبنائي في هذه المسألة، كل منهما يبني على شيء مختلف، فالفرق بينهما فرق مبنائي ليس فرقا ماذا؟ ليس فرقا، لأنه عندما نأتي إلى المعتزلة نجد أنهم يقولون بالكلام بصيغة مختلفة، يأتي الأشاعرة يقولون بالكلام بصيغة مختلفة. وإذا يعني إذا أردنا أن نأتي إلى الأشاعرة ونسألهم أو يسألوننا مثلا، هل أنتم عندما تنكرون المعنى القديم الذي نقول بأنه قائم بالذات الإلهية تنكرون الكلام النفسي، أو أنكم تنكرون ماذا؟ تنكرون أن يكون الكلام النفسي هو كلام الله. نقول لهم نحن لا ننكر الكلام النفسي، ولكننا ننكر هذا الاصطلاح الذي جئتم به لتقولوا لنا بأن الكلام النفسي هو ماذا؟ هو الكلام الإلهي. فإن الكلام النفسي أساساً قضية يعني لا مانع من إثباتها، ولكن ليس الكلام النفسي هو الكلام الإلهي، لأنه من الواضح جدا أن الكلام هو أمر كما يعني ورد في بعض الأدلة ستأتي، لأن الكلام كما هو واضح سيأتي أنه هو حادث لا محالة. فإذا كان حادثا لا محالة وأنتم تقولون هو قائم بالذات الإلهية، فيلزم من هذا قيام الحوادث به. ولذلك أنتم التجأتم ووجدتم أنفسكم ملجئين إلى أن تقولوا ماذا؟ أن تقولوا هو قديم. لماذا؟ لأنه الصفة التي يتصف بها القديم وتكون صفة من صفات الذات لابد ماذا؟ لابد أن تكون قديمة، لأنكم إن قلتم أنها ليست قديمة جركم ذلك إلى القول بقيام الحوادث ماذا؟ جركم ذلك إلى القول بقيام الحوادث بماذا؟ بالذات الإلهية. وهذا أمر يعني على كل حال تحمدون عليه أنكم لم تقولوا بذلك، ولكن على كل حال ما ذكرتموه ليس كلاما يعني مقبولا ولا متصورا. وأما الحنابلة فإن الخلاف معهم خلاف عقلي. لماذا؟ لأن الحنابلة يقولون هو حروف وأصوات مركبة مع كونه ماذا؟ مع كونه قديما. كيف يكون حروفا وأصوات مركبة ويكون قديما؟ لأنه كما هو معلوم التركيب يقتضي ماذا؟ الترتيب، والترتيب يقتضي ماذا؟ الحدوث. فهذا القول باطل عقلا، لأن معناه ماذا؟ لأن معناه باطل، وكل ما يلزم من فرضه المحال لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون باطلا. بل ليس هذا فقط، حتى قال البعض كما قال يعني الشارح أنهم بالغوا في وقالوا بقدم الجلد والغلاف، والبعض منهم يقول يلزم على ذلك القول بقدم المجلد أصلا والكاتب وأمثالها من اللوازم باعتبار أنها لوازم مثل هذا القول. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه هؤلاء لا يمكن لنا أن نقف معهم كثيرا، لأنهم يخالفون الأحكام العقلية، كما أننا لا يمكن لنا أن نقف مع الكرامية لأنهم يقولون بنفس المقولة التي يعني يجمع العقلاء من العدلية على كونها باطلة. والمعتزلة نحن نقول بما يقولون، ولكن ربما هناك خلاف بسيط بيننا وبينهم. وهناك ماذا؟ هناك الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي، ولكنهم مع قولهم بالكلام النفسي يقولون ماذا؟ يقولون هو قديم. هؤلاء يمكن لنا الوقوف معهم، ولكن أولئك لا يستحقون الوقوف، لأنه الوقوف معهم فرع وجود رأي، هذا الرأي يمكن لنا مناقشته أو الوقوف عنده باعتباره له يعني توجه عقلي يمكن الحوار معه. هؤلاء ليست عندهم مثل هذه القضية. عند القول عند الخوض مع هؤلاء يتبين لنا أن قولهم يمكن أن يصاغ كما قال بعضهم، كما قال يعني صاحب شرح المقاصد، كما قال صاحب شرح المقاصد أن هذه القضية رجعت إلى قياسات، هذه القياسات هي التي أوجبت القول بهذا الأمر، يعني بهذا التوجه من قبل الأشاعرة فيما قال المعتزلة بأنه بالقول المخالف لهذا الأمر، يعني بالقول بالمعنى القديم وبالمعنى الحادث. وهذه القياسات القائل بالأول قدح بالثاني والقائل بالثاني قدح بالأول، فإذا كان كل منهما قائل بأحد القياسين فإن القياس الأول يؤدي إلى ما قال به الأشاعرة والقياس الثاني يؤدي إلى ما قال به المعتزلة. قال بعضهم يعني كما هو يعني صاحب يعني شرح المقاصد أن القياس الأول الذي وجد يعني كطريق للقول بمقولة الأشاعرة هو قولهم الكلام صفة لله تعالى وصفاته قديمة، وصفاته قديمة إذن فكلامه قديم. نعم قياس، نعم القياس الذي اعتبر عفوا القياس الذي اعتبر طريقا للقول بما قالت به الأشاعرة هو أنهم قالوا الكلام صفة لله أو صفة له تعالى وصفاته وكل صفة صفة قديمة، كل صفاته قديمة فإذن كلامه قديم، هذا قياس، هذا أنتج ما قاله، هذا أنتج ما قاله الأشاعر. وهذا القول قابله من جهة أخرى قول آخر بأنه كلامه تعالى مركب من حروف مرتبة ومتعاقبة في الوجود، وكل ما كان كذلك فهو حادث، إذن كلامه حادث. هذا قابله من جهة أخرى، فالقياس الأول أثبت ماذا؟ أثبت القول الذي قالت به الأشاعرة، فيما أثبت القياس الثاني القول الذي قالت به المعتزلة. طبعا معهم الكرامية كما هو معلوم، لكن الكرامية يعني لا يستحقون الكلام معهم باعتبار أنهم قالوا بقيام الحوادث. الآن عندما نأتي إلى هذا الأمر نجد أن الأشاعرة ما الذي اعترضوا عليه في فيما يعني في قياس المعتزلة، وما الذي اعترض عليه المعتزلة في قياس الأشاعرة. نجد بأن الأشاعرة ومعهم الحنابلة طبعا نجد بأن الأشاعرة والحنابلة معا بهذه القضية باعتبار أنهم قائلون بالقدم قاموا بالقدح في هذا القياس. ما الذي قاموا الأشاعرة؟ توجهوا إلى أول شيء في هذا القياس. ما هو الشيء الأول؟ الشيء الأول هو الصغرى، وهي أنه الكلام صفة له تعالى. هذه الصغرى التي هي الكلام الإلهي حروف مرتبة ومتعاقبة. أول ما جاءوا إلى هذه، طبعا يشقوا لأنهم الأشاعر والحنابلة رغم قولهم بأن الكلام الإلهي قديم لكنهم انشقوا في طريقة قدحهم بالقياس. الأشاعر جاءوا إلى المقدمة الأولى اللي يعبرون عنها في المنطق الصغرى، واللي هي كلامه تعالى مركب من حروف مترتبة ومتعاقبة في الوجود. قالوا بأن هذا الأمر أساسا ليس بصحيح، لأن الكلام الإلهي ليس مركبا من الألفاظ والحروف، بل هو معنى قائم به. أما الحنابلة لا، لم يأتوا للصغرى، بل قالوا بأن الكبرى هي الباطلة. ما هي الكبرى؟ كل ما كان كذلك فهو حادث، يعني اللي هي كبرى هذا القياس. فنقولون بأنه كل ما كان حروف مترتبة متعاقبة لابد أن يكون حادث، يقول لا هذا لا نقبله. ممكن أن يكون الشيء نعم.
من هم
اللي
يشكل
على الكبرى؟ الكبرى يشكل عليه الحنابلة. الحنابلة قالوا لا مانع من أن يكون الكلام الإلهي حروف مترتبة متعاقبة في الوجود، ومع ذلك ماذا؟ لا يكون حادثا، بل يكون ماذا؟ بل يكون قديما. نحن لا نمنع من أن يكون الكلام الإلهي حروف مترتبة متعاقبة في الوجود، ولا مانع من أن يكون قديما كما هم قالوا بذلك، يعني فيما قالوا. هؤلاء إذن أشكلوا على قياس المعتزلة والكرامية الذي قال بأن الكلام الإلهي حروف مترتبة متعاقبة في الوجود، وكل ما كان حروفا متعاقبة مترتبة في الوجود فهو حادث فكلامه تعالى حادث. الأشاعرة منعوا الأولى لأنهم يعني الصغرى يعني قالوا بأن الكلام الإلهي إنما هو معنى قائم بالذات الإلهية وهو ليس حرفا ولا صوتا. والحنابلة قالوا لا، نحن نمنع الكبرى وهو كل ما كان حروفا ومتعاقبة ومترتبة في الوجود لا بد أن يكون حادثا، بل يمكن أن يكون ماذا حروفا ومع ذلك يكون ماذا ويكون قديما ليس حادثا بل قديما. أما المعتدلة فقد قدحوا بالقياس الأول الذي هو قياس الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم كذلك قياس كما أشار التفتاذاني، وهو أن المعتزلة قالوا بأنه أصل القياس الأول أساسا القياس الأول منع أن تكون أن يعني أن الصفة عن أن الكلام صفة إلهية قائمة به. أنتم تقولون بأن الكلام في المقدمة الأولى التي هي الصغرى الكلام صفة له تعالى، يعني معنى صفة له تعالى يعني صفة قائمة، نقول نمنع هذا الكلام، نحن لا نقبل بأن تكون يقول الكلام صفة له يعني قائمة به، بل هو ماذا بل هو حروف والحروف لا تقوم بالذات الإلهية. المعتزلة قالوا بأنه قولكم في الصغرى بأن الكلام هو تعالى صفة له يعني قائمة به هذا غير مقبول، الكلام عندنا حروف ولا يمكن قيام الحروف ماذا بالذات الإلهية، هذا لأنهم ماذا يعتقدون بأنه حادث. وأما الكلامية واضح، لأنه طبعا المعتزلة أكثر القائلين في العقائد تعقلا، هسه بحسب الاستقراء يعني هم أقلعوا أكثر الموجودين تعقلا لأنهم يفهمون بعض المشارب الفلسفية. فهنا نقول بأنه أساسا المعتزلة يقولون بأنه يقوم في جسم من الأجسام، لا يقوم ماذا لا يقوم بالذات الإلهية. وأما الكرامية فقالوا لا، أساسا نحن نمنع الكبرى، وهي ماذا وهي أنه لا بد أن تكون الصفات قديمة، فنقول ماذا الصفات الكلام الإلهي يمكن أن يكون حروفا وقائما بالذات الإلهية، يعني صفة قائمة بالذات الإلهية وحادثا في نفس الوقت. وبذلك نفهم أنه لماذا هم لا يستحقون ماذا يعني يستحقون الكلام، بأنهم جوزوا من خلال هذا القول قيام الحوادث بالذات الإلهية، وهو أمر يعني كما يقال يعني وهو أمر غير مسبوق كما هو واضح. نعم
كبرى قياس الأشاعرة
الحنابلة، نعم كبرى قياس الأشاعرة الحنابلة قالوا بأنه ما دام كلما كان حروفا كلما كان صفة إلهية فلا بد أن يكون قديما، هذه هي الكبرى.
اللي أشكل على الكبرى
الحنابلة. نعم الحنابلة قالوا ليس كلما كان يعني حروف مرتبة متعاقبة في الوجود لا بد أن يكون حادثا، لا يمكن أن يكون حروف متعاقبة في الوجود ومع ذلك يكون ماذا يكون قديما.
نعم بين
المبتدئ
والأشاعرة
بالمبنى. نعم بالمبنى، لا مبنى.
نعم. ما يقولون حروف
الأشاعرة. بينما المبتدئ يكتب بالحروف. هؤلاء المبنى. يعني مبنى هؤلاء على أنه معنى. مبنى هؤلاء على أنه أصوات وحروف. فهذا خلاف مبنائي. فلذلك الوصف الذي أعطاه المعتدل للكلام ما هو الحدوث. الوصف الذي أعطاه الوصف الذي أعطاه المعتزلة للكلام هو الحدوث. الوصف الذي أعطاه الأشاعرة أعطوا للوصف للكلام الإلهي هذا الوصف صفة القدم، فيما جاء المعتزلة ماذا قال هو حادث، لأن المعتزلة مبناهم أن الكلام الإلهي ما هو حروف وأصوات مركبة تركيبا مفهمة. أما الأشاعرة فقالوا بأن الكلام الإلهي معنى قائم بالذات الإلهي فلا بد أن يكون ماذا فلا بد أن يكون قديما. فعندما يأتي شخص ويقول هذا قياس وهذا قياس، هذا القياس هو أصلا كل منهما متوجه إلى ما توجه إليه الآخر أو لا، لأن هذا المعتزلي عندما يأتي إلى كلمة الكلام ويعترض على الأشعري يعترض عليه بأي شيء بمقتضى مبنى الأشعري، لو يعترض عليه بمقتضى مبنى هو، لأنه هو يعتقد بأن الكلام الذي هو صفة لله والتي لا يمكن أن تقوم بالذات الإلهية ما هو الكلام الحروف،
فيما يأتي الأشعري ويقول بأنه لا يمكن قبول أن يكون الكلام الإلهي حروفا وأصوات متعاقبة مترتبة في الوجود. لماذا؟ لأنه يعتقد بأنه قائم بالذات الإلهية. فإذا كان قائم بالذات الإلهية لا يمكن أن يكون ترتب، لأن الذات الإلهية إذا وقع فيها الترتب يعني يحصل فيها الحدوث. لذلك عندما يأتي بعضهم كما جرى عليه صاحب مفتاح يعني مفتاح الباب قال وهذا الكلام اللي يقوله يعني السعد التفتازاني بأنه كل واحد منهم يعني قياس هذا يخالف هذا القياس، يقول هذا أساسا هذا ليس اختلافا ليس تعارضا. لماذا ليس تعارضا؟ يقول لأن القياسين أساسا ليسا متعارضين. ما هو السبب في أن القياسين ليسا متعارضين؟ يقول لأنه الأشاعرة أساسا ماذا يريدون بالكلام؟ يريدون شيئا. المعتزلة ماذا يريدون بالكلام؟ يريدون شيئا. فالكلام في القياس الأول اللي هو قياس الأشاعرة، هذا الكلام في القياس الأول غير ما هو المراد به في القياس الثاني. وهؤلاء يأتي أحدهم لينفي ما قاله الآخر، ولكن ينفيه بأي طريقة؟ بطريقته هو لا بطريقة الآخر. فإذا كان لذلك البعض يأتي إلى بعض مثل هذا الخلاف يقول ماذا؟ هذا خلاف لفظي، لأنهم هم يعتقدون ماذا؟ هم يعتقدون بأن الكلام الإلهي قائم بالذات الإلهية، يعني معنى قائم بالذات الإلهية، وهذا يقول له لا يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون حروفا. هذا كلام مبنى وهذا مبنى آخر. فهذا القياس إذن ليس قياسا عن هذا القياسان ليس متعارضين كما هو واضح، لأن المراد بالكلام في القياس الأول الذي هو قياس الأشاعرة عندهم معناه غير ما هو المراد به في القياس الثاني. إذ المراد بالكلام في القياس الأول هو الكلام النفسي، والمراد بالكلام في القياس الثاني الكلام اللفظي. لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الكلام الذي أحدثه الله وأوجده في الشجرة وسمعه موسى ماذا كان؟ كلاما نفسيا أو كلاما لفظيا؟ سمع صوتا، فإذا هو كان ماذا؟ كان صوتا، كان لفظا. وبالتالي إذن هذا القياس لا يعارض هذا القياس، فلا تعارض بينهما، بل هم قائلون بهذين القياسين معا كما هو معلوم. فالنزاع بينهم راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى حقيقة واحدة، أنه يوجد شيء يعبر عنه بالكلام النفسي أو لا. هذا هو الموضوع، أنه يوجد شيء اسمه كلام نفسي أو لا يوجد. فإن الأشاعرة أثبتوه فيما جاء المعتزلة ونفوه. أما أن يقول لا هذا الكلام هنا ما مقبول، وهذا الكلام يأتي هذا ويقول هذا الكلام هنا ما مقبول، أساسا الذي ينفيه المعتزلي من الكلام غير الذي يريده الأشعر، والذي ينفيه المعتزلي والذي ينفيه الأشعري من الكلام غير الذي يريده المعتزلي، لأن المعتزلي يعتقد أنه حروف مترتبة متعاقبة في الوجود، فيما يأتي الأشعري ليقول هو معنى قائم بالذات يعني الإلهية. فهنا يمكن أن نقول بأنه هذا القياس الذي أشير إليه يوضح هذه القضية بصورة جلية، ولكنه في نفس الوقت يثبت لنا أن كلام هؤلاء مع بعضهم البعض لم يكن مركزا تركيزا. يمكن أن يثبت لنا أن بعضهم عندما اعترض على البعض الآخر اعترض عليه ماذا؟ اعترض عليه بطريقة ماذا؟ بطريقة دقيقة، بل اعترض عليه كل ماذا؟ كل بحسبه. هذا المقام الثاني. المقام الثالث الذي أشار إليه الشارح هو أنه هذه الصفة وهي صفة الكلام بأي شيء تقوم، طبعا ذكرناها لكن هو ذكرها في الشق الثاني. الأشاعرة قالوا تقوم بالذات الإلهية لأنها صفة، والصفة كل صفة ذاتية تقوم بالذات الإلهية، فلا بد أن تكون ماذا يعني قائمة بالذات معنى قديم. أما الحنابلة والكرامية فمع أنهم قالوا بأنه حروف وأصوات مركبة إلا أنهم قالوا ماذا؟ إلا أنهم قالوا أنه قائم بالذات الإلهي، طبعا مع اختلافه، لأن الحنابلة والكرامية مع أنهم يقولون بأن الكلام الإلهي حروف وأصوات، جاء الحنابلة وقالوا حروف وأصوات وقديم، جاء الكرامية قالوا ماذا؟
حروف وأصوات وحادث، ولكنهما اجتمعا على شيء واحد، وهو أن هذه الحروف والأصوات سواء قلنا بأنها قديمة أو قلنا بأنها حادثة هي قائمة بالذات الإلهية. هذا واحد. والثاني الذي هو يعني آخر المطاف هو ما قال المعتزلة وما قاله المصنف وما قاله الشاعر، وهو أنه هذا الكلام معنى قائم بغيره لا بذاته تعالى، كما أنه قد وجد سبحانه وتعالى الكلام في الشجرة، فعند ذلك ورد أنه قد كلم موسى تكليما، يعني كلمه من خلال ماذا؟ من خلال جسم أوجد الكلام فيه. وعندما نقول أنه تعالى متكلم إنما نعني بأنه أوجد الكلام، لا أنه ماذا؟ لا أنه قام به الكلام كما هو يتراءى للبعض ويحاول البعض أن يقول بأنه ماذا؟ بأنه قام به الكلام، كما يعني قال الأشاعرة وقال يعني بعضهم كما قال الحنابلة وقال الكرامية. حتى يمكن لنا ماذا؟ حتى يمكن لنا أن نقول بأنه هذه كلها لوازم من تلك اللوازم. الدليل على هذا الأمر ما هو؟ عندما يقول هؤلاء أو يقول المعتزلة أو يقول الإمامية بهذا القول، نقول الدليل على ذلك أن هذا يعني الدليل على هذا التصوير، لأن هذا تصوير، أنتم تصورون كما صور بعض المتصورين هذه القضية، لكنكم لم تأتوا بدليل يمكن يعني الاعتماد عليه. نقول لهم إن هذه القضية وهي قضية فعل الكلام أمر ماذا؟ أمر ممكن. وقد سبق فيما تقدم أنه تعالى له قدرة على كل ما هو مقدور، وكل ما هو مقدور داخل ضمن هذه القدرة العامة، والكلام من ضمن هذه الأمور، فعند ذلك يكون الله قادر على فعل الكلام ولانتهت القضية. أما أنكم تقولون لا، هذا إذا ثبت وبقي ذلك ثابتا فإن هذا ثابت من جهة وذاك ثابت من جهة أخرى، نقول لا، هذا ثابت لأنه فعل ممكن، وكل ما كان ممكنا فإن الله قادر عليه، فإذا الله قادر على فعل الكلام. ومن جهة أخرى لا يبقى ذلك التصوير قائما بنفسه، وذلك لأننا عندما نأتي إلى ذلك التصوير نجد بأن الكلام إنما يطلق على يعني لو كان الكلام يطلق على هذه الطريقة يعني هذه الطريقة التي أشاروا إليها، لو كان يطلق لكان ماذا؟ لكان الهواء الذي يقوم به الكلام عبر عنه بهذه التعبيرات. الآن عندما يتكلم الإنسان يقولون ماذا؟ يقولون كلماته يحملها ماذا؟ يحملها الهواء، يحملها هذا الحيز. فإذا كان هكذا إذن لابد ماذا؟ لابد أن نقول بأنه هذا الهواء متكلم، مع أنه لم نجد شخصا لحد هذا الوقت يقول بأن الهواء متكلم، مع أن الهواء هو الذي يحملون يعني يقوم الكلام بالهواء، ومع ذلك لا يقال عن الهواء بأنه ماذا؟ بأنه متكلم. أما وطبعا ووضع التالي باطل فالمقدم مثله، أما أنه باطل فلأن ما هو أن أهل اللغة وأهل الحديث وأهل الكلام وأهل هذه اللغة لم نجد أحدا منهم يسمي يعني إلا من فعل الكلام أوجد الكلام متكلم، لم نجد. أما من قام به الكلام واضح أنه لا يسمونه بهذا الاسم. نعم الذي يوجد الكلام الذي يفعل الكلام لأنه يقوم به الكلام عند ذلك تعبر عنه يعني عن هذا التعبير. ومن الوضوح وهذا واضح أن هذه القضية قضية واضحة لا يحتاج الإنسان معها إلى بيان أكثر. الوجه الآخر الذي يمكن أن يذكر أنه هذا أساسا الكلام الذي أثبتوه ما هو معناه؟ ما هي حقيقته؟ الحقيقة حتى تصدق يجب أن تتصور، فإذا لم يمكن تصور هذه القضية وكانت هذه القضية غير قابلة للتصور ولا يمكن لنا أن نقول بأنه يمكن قيام الحروف والأصوات بالذات الإلهية، وإلا لكان الذات الإلهية لها حاسة، لأنه هذه الأصوات والحروف لا يمكن أن توجد إلا مع وجود آلتها ويعني واسطتها. عند ذلك بعد ذلك لا يمكن لنا أن نقول بأن هذا الأمر قائم بالذات الإلهية، ولا يمكن لنا أن نقول قائم بالذات على التصوير الحنبلي أو على التصوير الكرامي أو على التصوير ماذا؟ على التصوير الأشعري. هذا هو تمام الكلام في المقام الثالث. إن شاء الله يأتي الكلام في المقام الرابع، ثم نأتي إلى قراءة النص الذي أشار إليه الشارح في بيان كلام المصنف.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.